هذا هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، وذكرنا أن هذا هو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، وقلنا إن هذا هو الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين. ونتكلم الليلة بإذن الله عن قول الناظم: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن الحديث المقلوب، عن الحديث المقلوب. والحديث المقلوب هو أحد أنواع الضعيف، هو أحد أنواع الضعيف. وهنا رحمه الله عرفه بذكر أنواعه ولم يعرفه بحده وببيان حده، وإنما عرفه بأنواعه فقال: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فقبل أن نتكلم عن أنواع المقلوب وأقسامه، لا بد لنا أن نعرف ما هو الحديث المقلوب. أصل القلب في اللغة التبديل والتحويل، التبديل والتحويل. وأما اصطلاح المحدثين فإن الحديث المقلوب هو الحديث الذي انقلب فيه شيء على راويه تقديما وتأخيرا، تقديما وتأخيرا، إما في السند وإما في المتن، إما في السند وإما في المتن. هو الحديث الذي انقلب فيه شيء على راويه إما في السند وإما في المتن، وهذا الانقلاب يكون إيش؟ تقديما وتأخيرا، تقديما وتأخيرا. هذا هو حد المقلوب، هذا هو حد المقلوب. واضح إخواني حد المقلوب؟ إن نستطيع أن نقول باختصار: ما وقع فيه تقديم وتأخير في متنه أو سنده، ما وقع فيه تقديم أو تأخير في متنه أو سنده. وهو على أنواع. السلام عليكم. وهو على أنواع. ماذا قال الناظم؟ قال: إبدال راو ما براو قسم، وإيش؟ وقلب إسناد لمتن قسم. هذان القسمان اللذان ذكرهما الناظم رحمه الله هما قسم واحد، وهو القلب في الإسناد وله صور، لأن المقلوب إما أن يكون مقلوبا في الإسناد أو مقلوبا في المتن، مقلوب الإسناد أو مقلوب المتن. مقلوب الإسناد له صور، وهي التي ذكرها الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. نتكلم عنهما ثم نتكلم بارك الله فيكم عن إيش؟ عن القلب في المتن. فالقلب في الإسناد أن يبدل راو مكان آخر، أن يبدل إبدال راو ما براو قسم، أن يبدل راو مكان راو آخر. فمثلا يكون الحديث، يكون الحديث من رواية نافع عن ابن عمر، يكون الحديث من رواية نافع عن ابن عمر، فيجعله الراوي من رواية سالم عن ابن عمر. إبدال راو ما براو، يعني إبدال راوي كامل براو آخر، هذا القسم الأول، إبدال راو ما براو. فصورة إبدال راو براو كما قلنا، إن كانت الرواية مثلا عن نافع عن ابن عمر، جعلها بعضهم إيش؟ سالم عن ابن عمر، فحول الراوي، جعل الراوي راويا آخر، بدله، حوله. من هنا أخذ إيش؟ صفة القلب، من هنا أخذ صفة القلب. هذه صورة. والصورة الأخرى سلمكم الله أن يبدل اسم نفس الراوي، أن يبدل يقدم ويؤخر في اسم الراوي. فمثلا عندنا راو اسمه سعد بن سنان، سعد بن سنان، فجعله الراوي سنان بن سعد، سنان بن سعد، فجعل الابن أبا والأبا ابنا، وهذا من القلب. أيضا صورة ثالثة، صورة ثالثة لقول الناظم إبدال راو ما براو قسمه، أن تكون الرواية فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فيجعلها بعضهم خطأ فلان عن فلان، فيبدل البن الابن هذه يبدلها بإيش؟ بعن، يبدلها بعن على سبيل الخطأ والوهم، على سبيل الخطأ والوهم. هذه الصور الثلاثة هي صور لقول الناظم إبدال راو ما براو قسم، إبدال راو ما براو قسم. واضح يا إخوان الصور؟ تفضل. الصورة الثالثة، تمام، مثلا تكون الرواية عن أحمد ابن محمد، فيأتي الراوي فيغلط ويقول عن أحمد عن محمد، فيجعل لفظ ابن ليجعل مكانه إيش؟ عن. فبدل أن يكون الراوي واحد أحمد بن محمد أصبح اثنان، أصبح اثنان. هذا بالنسبة لقول الناظم إبدال راو ما براو قسمه. قال وقلب إسناد لمتن قسمه، قلب إسناد لمتن قسمه. إيش يعني قلب المتن عن الإسناد؟ قلب المتن عن الإسناد أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين، أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين، فيأتي أحد الرواة على سبيل الخطأ يجعل لهذا الحديث إسنادا آخر، يجعل لهذا الحديث إسنادا آخر. وهذا القلب إما أن يكون على سبيل الخطأ والوهم، أو يكون على سبيل إيش؟ الامتحان والاختبار. وفي ذلك قصة طريفة وقعت للإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري لما ورد إلى بغداد، وهو من هو الشهرة، سمعته سبقت مجيئه كما يقال، أراد محدثو بغداد أن يعقدوا له امتحانا رحمه الله، فأتوا إلى 100 حديث، أتوا إلى 100 حديث وقسموها على 10 رجال، فكان نصيب كل رجل 10 أحاديث. ماذا فعلوا بهذه؟ قلبوها، جعلوا كل متن، كل إسناد ليس لنفس المتن، الإسناد ليس لنفس المتن، قلبوا هذه الأسانيد والمتون، خلطوها، ثم أرادوا أن يمتحنوا الإمام البخاري رحمه الله. فجاء الأول فقال لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال له ما تقول يا أبا عبد الله في حديث كذا وكذا؟ فألقى عليه 10 أحاديث، ألقى السند كامل ولكن المتن إشماله مختلف، ليس لهذا الإسناد. فكان يقول في كل حديث يقول لا أعرفه، ما رأيك في حديث فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يقول لا أعرفه. ما رأيك بحديث فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا أعرفه. فانتهى الأول وابتدأ الثاني والثالث والرابع والخامس حتى العاشر، وكل ذلك يقول الإمام البخاري لا أعرفه. الآن عامة الناس ممن لا يعرف جعل يقول إيش هذا البخاري اللي بتحكوا عنه لا يعرفه حديثا من الأحاديث التي ذكرتموها. وأما طلبة العلم ففطنوا إلى ما صنع محدث بغداد. وأما الإمام البخاري فلما انتهى العشرة من سرده من الأحاديث المقلوبة قال الأول، رجع لمين؟ الأول، فقال أما قولك فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال كذا وكذا فغلط، والصواب فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فحفظ الغلط من أول مرة ورده إلى الصواب، فقال فدان له محدثو بغداد. قال إن كان حفظ الغلط أسند نحن اخترعناها، هذه نحن قسمناها ونحن قلبناها. فحفظ الغلط من أول مرة ورد كل حديث إلى أصله، فدانوا له وأقروا له بالإمامة رحمه الله. والبخاري عملاق عميق رحمه الله، وكتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. واتفق أهل العلم، بل تلقت الأمة، ليس أهل العلم فقط، الأمة جمعاء تلقت الصحيحين البخاري ومسلم، تلقتهما بالتسليم والقبول. فكل ما في الصحيحين صحيح، كل ما في الصحيحين صحيح. على هذا مشى أهل العلم وعامة الأمة، حتى نبتت نابتة لا بارك الله فيها ممن يطعن في الصحيحين، ولم يريدوا بذلك مجرد الطعن في الصحيحين فقط، وإنما أرادوا من ذلك الخلوص إلى الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنهم لم يجترئوا على ذلك مباشرة، فاجترأوا على الصحيح فأثاروا حوله بعض الشبهات التي قد تنطلي على عامة الناس، أما على أهل العلم وطلبة العلم فلا تنطلي عليهم مثل هذه الشبهات. لماذا؟ أرادوا من ذلك أن يقولوا للناس إن كان هذا الكتاب الذي تفاخرون فيه وأنه صحيح كله فيه هذه الأحاديث الضعيفة وفيه هذه الأخطاء العلمية وفيه هذا الغلط، فما بالكم بما سواه من كتب السنة؟ فتسقط هيبة السنة، تسقط هيبة السنة من صدور الناس، وهذا ما يريدونه، هذا ما يريدونه. لماذا؟ لأن السنة شارحة للقرآن، لأن السنة مبينة للقرآن، لأن السنة مفصلة للقرآن، والقرآن لا يستغني عن السنة أبدا. والله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم السنة كما كان ينزل جبريل بالوحي، فكان ينزل بالسنة ليبين. قال ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. وأعظم من هذا قول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وحي من الله سبحانه وتعالى. ولما عاتبت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، شكى ذلك إلى رسول الله، فقال يا رسول الله عابت علي قريش أني أكتب كل ما تقول، فقالوا إنه بشر ويتكلم في الرضا والغضب، فاعلم ما تكتب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن نتلقاه بالتسليم والقبول والإذعان. فهم أرادوا من الطعن في الصحيحين وفي البخاري خصوصا أن يخلصوا إلى الطعن في إيش؟ في سنة النبي. فالطعن في البخاري بوابة للطعن في السنة. ولماذا طعنوا في السنة لم يطعنوا في القرآن؟ لأن القرآن في قلوب الناس أقدس من السنة، وإن كان القرآن والسنة عند أولي العلم في إيش؟ في مرتبة واحدة في التشريع، وإنما فاق القرآن في إيش؟ في البلاغة. وأهل العلم استنبطوا من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أن في هذا حفظ للسنة، لأن فهم القرآن يتوقف على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. ولكن عند عامة الناس قدسية القرآن أعظم، قدسية القرآن أعظم، فلذلك لا يجرؤ أحد على الطعن في القرآن. أي واحد لو قام وطعن في القرآن مباشرة لا قام له أدنى الناس قبل أن يقوم له طالبة العلم وأهله، لقام له أدنى الناس بل ولكفره أدنى الناس. لذلك هم أرادوا إيش؟ أن يطعنوا في السنة، فابتدأوا بالطعن في إيش؟ في صحاح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يسلم للناس استدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إيش؟ وهذا أمر معروف من أهل الضلال، هذا أمر معروف من أهل الضلال. فاحفظوا قدر هذا الصحيح، وإياكم أن تتنازلوا عن تعظيمه، وإياكم أن تتلقوا الشبه حوله. وأنصحكم جميعا بالقراءة في مكانة الصحيحين. ألف أهل العلم كتبا في مكانة الصحيحين، في مكانة الصحيحين، لأن هذه الشبه ترى على صحيحين قديمة. أعداء الإسلام يمكرون من قديم، يمكرون من قديم، فيثيرون الشبه في البخاري ضعيف، في مسلم ضعيف، وكيف وفيه راوي كذا وفيه راوي كذا. نعم بعض أهل العلم من أئمة العلم، من أئمة العلم تكلموا في شيء يسير ويسير جدا من أحاديث الصحيحين، لأن الكتاب الكامل هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يقع في الصحيحين شيء من الغلط، وسيأتي معنا الآن مثال في المقلوب، في مقلوب المتن الآن تذكرون، سأذكر لكم مثالا من صحيح الإمام مسلم وهو خطأ. هذا لا يمنع، ولكن إيش نسبة هذا الخطأ بالنسبة لإيش؟ للصحيح. وهل لما تكلم أهل العلم تكلموا في الصحيحين تضعيفا للمتون؟ لا، عموما أهل العلم لما ضعفوا بعض الألفاظ اليسيرة في الصحيحين كان الكلام عن صحيح وأصح، عن صحيح وأصح. يعني يأتي الإمام الدارقطني رحمه الله وهو أشهر من نقد أحاديث الصحيحين، أشهر من نقد أحاديث الصحيحين الإمام الدارقطني، وأكثر نقده يقول هذا الإسناد هناك إسناد أفضل منه لنفس إيش؟ لنفس المتن، لنفس المتن. يعني الكلام ليس على المتن، الكلام على إيش؟ في الأعم الغالب، طبعا في الأعم الغالب الكلام على الإسناد. هذا إسناد فيه راو مرتبته أنزل، وهناك عندنا إسناد آخر أصح، فلماذا عدلت يا أبا عبد الله البخاري أو يا أبا الحسين مسلم بن الحجاج من الأصح إلى الصحيح؟ واضح هذه الفكرة. الآن هم يستدلوا قال الشيخ الألباني ضعف أحاديث، يريدون أن يضربوا كما يقال العصفورين بحجر، أن يقللوا من مكانة الشيخ أمام الناس. وهذا الشيخ الألباني يتكلم في البخاري ويريدون أن يقولوا هذا الألباني ضعف في البخاري. الشيخ الألباني رحمه الله لم يستقل بتضعيف حديث في البخاري، وكل ما ضعفه الشيخ هو 10 أحاديث فقط. تخيل من كم حديث؟ قريب من 7000 حديث، ضعف 10. ويعني أبشركم أن الراجح فيها قول البخاري وليس قول الإمام الألباني. الإمام البخاري قوله هو الراجح والشيخ الألباني أخطأ. هل يعيبه ذلك؟ لا يعيبه ذلك أبدا، لا يعيبه ذلك أبدا. فما زال أهل العلم يصيبون ويخطئون، ما زال أهل العلم يصيبون ويخطئون. والإمام مالك كان يقول: ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. الوحيد المعصوم الذي لا يخطئ بالشرع هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من دونه إنما إيش؟ يخطئون. والذي لا يخطئ من؟ إجماع الأمة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وأجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين، على صحة ما في الصحيحين. حتى قال بعض أهل العلم: لو أن رجلا حمل البخاري في يمينه ومسلما في يساره وقال: زوجتي طالق، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جميع ما فيهما لم تطلق زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جميع ما فيهما. ولذلك الإمام أبو عمرو بن الصلاح قال: وأجمعت أو تلقت الأمة الصحيحين بالقبول سوى أحرف يسيرة. أحرف يسيرة تقديم أو تأخير، كما سيأتي معنا مثال. إسناد أصح من إسناد، أما المتن الكامل الضعيف فيكاد لا يكاد يوجد في الصحيحين. وأنصحكم كما قلت بالقراءة في مكانة الصحيحين، وأنصحكم برسالة يعني موجزة لطيفة حبذا أن تقتنوها وأن تقرأوها، هي إعلاء البخاري، كتاب اسمه إعلاء البخاري، فيه رد على أكثر الشبهات المعاصرة حول صحيح الإمام البخاري، تقرأها في جلستين أو ثلاثة، يعني هو في 150 صفحة أو 200 صفحة بالقطع الصغير، كتاب جدا جدا مهم وجميل وفيه فوائد يعني تنتفعون به إن شاء الله عز وجل. لا أذكر الآن من صاحبه، أما مطبوع عن دار سلف، عن مركز سلف للبحوث والدراسات، موجود اليوم شفته في الدار الأثرية في العبدلي، كتاب موجز ولطيف وفيه خير كثير، فيه خير كثير. ولا بد أن نتعلم تعظيم الصحيحين ونعلم ذلك أبناءنا، نعلم ذلك أبناءنا، لأنهم يراهنون على الجيل القادم، يراهنون على الجيل القادم، ونحن نرى الخلل في الشهوات والشبهات في الجيل الناشئ، تربى على الخلل والفساد والشهوات والشبهات، يريدون منا أن ننسلخ عن ديننا، يريدون منا أن ننسلخ عن ديننا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا يريدون منا أن نرجع إلى الدين الصحيح، إلى الدين النقي، إلى الدين الذي جاء به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رجوع الأمة إلى دين نبيها صلى الله عليه وسلم إيش؟ رفعة لها وإذلال لهم. إذا رجعت الأمة إلى الكتاب والسنة فإنها ترجع إلى قيادة العالم كما كانت، ولا يريدون لها ذلك، يريدون لها أن تبقى ذليلة ضائعة تائهة، يستولون على خيراتها ويأكلون مقدراتها، وتشيع الفاحشة بين أبنائها ولا تستطيع فعل شيء. لذلك كل مشروع من شأنه أن يعيد الأمة إلى سالف مجدها وعزها تجد هناك من يعرقله، والمصيبة لما يكون ذلك من أبناء جلدتنا، المصيبة لما يكون ذلك من بعض المفتونين من المسلمين بالكفرة، فيضع الشبهات ويروج للشبهات ويروج للشهوات ويفتي الفتاة الضالة وينشر البدع والمحدثات، كل ذلك قد يكون عن سوء قصد وقد يكون عن جهالة وضلالة. فالأصل أيها الإخوة أن نعظم نصوص الشرع، أن نعظم القرآن الكريم، وأن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون في قلوبنا في المحل الأعلى والمكان الأسمى، وألا نتراجع عن ذلك، وألا نداهن من ذلك، وأن نصبر على كل فتنة وعلى كل عداوة وعلى كل بغضاء من الناس. وهذا سيحصل وهذا حاصل الآن، نصبر على ديننا نصبر على تعظيمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا، نصبر على إيذاء من آذانا ولا نقول إلا خيرا، وتكون حجتنا دائما بالعلم والحلم والحكمة. واضح إخواني، هذه كلمات جالت في الخاطر خارج الموضوع لكن دعا إليها الواقع. نسأل الله جل وعلا أن يمكن للسنة وأهلها، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وسوء، وأن ينصرنا وينصر بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذان الصورتان، هاتان الصورتان التي ذكرناهما من صور إيش؟ القلب في الإسناد، المقلوب، مقلوب الإسناد. وعندنا القسم الثاني وهو المقلوب في المتن، وهو أن يحصل في المتن، ما هو المتن؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، باختصار كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يحصل فيه تقديم وتأخير. ونضرب على ذلك مثالا، وهذا المثال في صحيح الإمام مسلم. يعني الخط هذا وين؟ في صحيح الإمام مسلم. طب ما ستحكي إنه الصحيحين وضرب طرة؟ لا لا، الكمال لله، ولا يعني وجود شيء من الخطأ إيش؟ إسقاط الكتاب أبدا. نسمع الخطأ ونرى إيش؟ كم هو خطأ يسير. في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من يحفظ الحديث؟ مرق معانا؟ ها؟ من يحفظ سبعة يظلهم الله في ظله؟ هل هو من أحاديث الأربعين النووية؟ تمام، من يحفظه؟ تفضل شيخ عصام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ.
إمام عادل، دائما نبدأ بالأئمة. تمام، إمام عادل،
إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان من حبات الله اجتمع عليه وتلقى عليه، ورجل ذكر الله خير،
ورجل قلبه
معلق في المساجد، ورجل ذكر الله خير من فرط عيناه، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم.
طيب، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الحديث العظيم في رواية مسلم، ماذا قال؟ ماذا قال الراوي؟ قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الخطأ في الحديث، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي التي تنفق، يعطي باليمين، يأخذ في اليمين ويعطي في اليمين، فاليمين هي التي تنفق. فهذا الراوي أخطأ فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هل مثل هذا الخطأ يسقط صحيح مسلم؟ أعوذ بالله. واضح؟ هذه صورة إيش؟ المقلوب في المتن، هذه صورة المقلوب في المتن. تفضل. تقديم وتأخير. حديث سبعة يظلهم الله في ظله، وفي المثال قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا خطأ. الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تفضل شيخ علي. الله يحفظك. قال الناظم رحمه الله والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. الفرد، لن أشرح هذا البيت شرحا طويلا لأنه سبق. أين سبق؟ من يعرف يرفع يده، من يعرف يرفع يده. أين سبق الكلام على الفرد؟ ترفع يدك ثم نقول لك لا تجيب، يجيب غيرك. الله يحفظك يا معن. واحد اثنين بس. الشيخ رضوان. جيد. لا احنا عندنا بيت خاص. قال ومرسل منه الصحابي سقط. ايش قال بعدها؟ وقل غريب ما روى فقط. نعم هو له تعلق بقوله عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قلنا ايش؟ قلنا اهل العلم يقسمون الحديث الى قسمين رئيسين، يقولون المتواتر والاحاد. والاحاد كم قسم؟ ثلاثة. الغريب الذي هو نفسه الفرد، والعزيز، والمشهور. طبيعي كنا إنسان يعني فاهم يحكي لنا هو الغريب وما هو المشهور وما هو العزيز، أو مش غريب عزيز مشهور على الترتيب، غريب عزيز مشهور. نسمع، تفضل. ما تفرج به راوي، هو قال وقل غريب ما روى راوي فقط. في أي طبقة من طبقات السند؟ في عندي راوي واحد، نقول إيش؟ نقول غريب. وبنرجع هسه بنعيدها مرة ثانية بس نخلص. السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. عزيز تمام. لا، في كل طبقات السند ثلاثة فأكثر، تذكرون؟ فرغنا في كل طبقات السند. أما الغريب في أي طبقة؟ العزيز في أي طبقة؟ أما المشهور قول في كل طبقات السند. أحسنت أحسنت. إذن الغريب ما رواه راوي فقط، العزيز ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات السند، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند. نسمع منك يا شيخ ياسر دقيقة. الآن لما تكلمنا على الغريب إيش قلنا؟ قلنا في قول الناظم وقل غريب، وقل غريب ما روى راو فقط. قلنا الغريب نوعين، غريب نوعين، غريب مطلق أو فرد مطلق، وغريب نسبي أو فرد نسبي. لأن يعني قلنا الغريب والفرد واحد، صح؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب قلنا عندنا غريب مطلق وغريب نسبي، ايش الفرق بينهما شيخ ايوب؟ اذا كان التفرد في اصل الرواية من جهة الصحابة، يعني اذا هذا الحديث الشريف العظيم الجليل من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه الا صحابي واحد فهو ايش؟ غريب مطلق. وقلنا معنى مثال حديث ايش؟ انما الاعمال بالنيات. ما رواه بسند صحيح عن رسول الله الا الفاروق رضي الله عنه وارضاه، مع ان الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يا ايها الناس. طيب احسنت، هذا الغريب المطلق. طيب الغريب النسبي تفضل. كمان جيد، يعني هذا جزء من الجواب. هنا الفرد النسبي شو نقول فيه؟ قول والفرد ما قيدته بثقة، بثقة أو جمع أو قصر على رواية. فرد الغريب النسبي يكون مثلا التفرد فيه أثناء السند، أو يكون التفرد فيه تفرد بهذه بهذا الحديث أهل البصرة، تفرد بهذا الحديث أهل المدينة، لم يروه من الثقات إلا فلان، لم يروه إلا مثلا أهل البصرة، لم يروه إلا أهل الكوفة. واضح؟ هذا هو الفرد النسبي، هذا هو الفرد النسبي. أو مثلا تفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ فلان ثم اشتهر بعده، وهكذا. تفضل. واضح إخواني؟ هذا هو الفرد النسبي. إذن الفرد النسبي اللي سبق شرحه أو جزء من بيانه، بيانه هنا والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. إذن لو قلنا الغريب النسبي نقول ما تفرد به راوي ثقة عن شيخ، أو تفرد به أهل بلد عن غيرهم، وكان هذا التفرد في أثناء السند. تمام. تفضل الشيخ ياسر ايش عندك؟ بينهما عموم خصوص خليها في المرحلة الجاية. واضح؟ الغريب النسبي. نقول نعيد فنقول الفرد المطلق هو ما كان التفرد فيه في أصل السند من جهة الصحابة، والغريب النسبي هو ما تفرد به راو أثناء السند عن شيخ، أو تفرد به أهل بلد عن غيرهم، فهذا هو الفرد النسبي. ودائما استحضر البيت والفرد وحط في ذهنك النسبي، ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. ماذا قال الناظم بعد ذلك؟ وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا البيت له تعلق مع نوع سابق من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الصحيح. ألا وهو الصحيح. هذا إش قال؟ وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. الحديث المعل أو المعلل أو المعلول، وبعضهم يضعف بعض الألفاظ. المهم الحديث فيه إيش؟ يتكلم هنا عن الحديث المعلل، نستخدم لفظه الحديث المعلل، مع أن لفظ المعلول أو المعل أفضل. ما هو الحديث المعل؟ هو الحديث الذي اشتمل على علة. هو الحديث الذي اشتمل على علة، هذا أبسط أو أسهل أيسر تعريف، الحديث الذي اشتمل على علة. طيب سلمكم الله، ما هي علاقته بالصحيح؟ لما نقول الحديث المشتمل على علة، وين العلاقة بالصحيح؟ تفضل. كويس كويس، هذا جواب جيد، بس مش بلغة أهل العلم، جواب بين الفاهم حلو على العين والرأس، لابدنا جواب بلغة أهل العلم زي ما درسنا. جواب صحيح 100%، الجواب صحيح 100%. قال لأن الحديث المعال ببطل صحيح 100%، نفصل وبنوقع كمان ونعطيك شك عبد الله. تفضل يا عم أحمد. جيد جيد، قال الحديث المعل فقد أحد شروط الصحيح. تفضل. العلة من شروط الصحيح، دمرت الحديث الصحيح عندك. نقول من شروط الحديث الصحيح خلوه من العلة. الحديث المعلول ليس صحيحا مثل ما قال الشيخ 100%، بس عم نجيب ايش باسلوب، نقول احد شروط الصحيح الخمسة خلوه من العلة، فكل حديث اشتمل على علة فليس بصحيح. أحسنت 100%، هيك انتظمت الأمور. طيب نسأل سؤال ثاني للشيخ اللي حكى لنا الحديث الصحيح شرط العلة، شو اسمك؟ عمر. شيخ عمر، ما هي العلة؟ خلناها دير بالك. لا تستعجل، هو الشاب ما شاء الله عليه ترى عارف هو. العلة الخطأ، المرض. مش يقول لك علة تجيك بيقولوا ايش يعني؟ مرض خطأ يخربط حياتك كلها. كويس، الخطأ بدني ابو صفه للعلم، استعين بصديق. مين يجاوب عنك؟ صاحبك بسيط، تفضل. أحسن. العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث أو في صحة الخبر، بس لا، مع أن الظاهر السلام منه. طيب يقول أهل العلم هذه العلة قد تكون في السند وهو الأكثر، وهو أكثر، وقد تكون في المتن وهو قليل. ويعني من نافلة القول أن نقول إن أمر العلل والتعليل لا يحسنه كل أحد، لا يحسنه كل أحد، بل لا يحسنه كثير من طلبة العلم، بل لا يحسنه كثير من العلماء. هذا العلم له رجال وأمة وعلماء ونقاد، وهم قلة. من يحسن الكلام في العلل والتعليل قلة قليلة من أهل العلم. وهذا العلم لا يتأتى من خلال الدراسة النظرية، هذا العلم لا يتأتى إلا بالخبرة والدربة المستمرة وكثرة العلم والاطلاع على أكثر الروايات ومعرفة أغلب الرواة ومعرفة مراتبهم ومنازلهم والوقوف على أخطائهم والتبحر في العلم. لذلك الذين برزوا من أهل العلم في هذا العلم قلة قليلة، المحدثون كثر، كما يقال لا تعد ولا تحصي، المحدثون كثر، لكن النقاد من أئمة الحديث قلة وقلة قليلة. وكلامهم في كثير من كلامهم يقولون هذا معلول، فإذا سألته عن السبب قال هذا معلول. لذلك قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو أحد أساطينة المحدثين الكبار، قال كلامنا عن هذا الشأن يعني عن التعليل عند العامة ضرب من الكهانة. ايش يعني؟ يا بيحكي حاجة مش هتفهم. ويشبهون عمل الناقد الذي يفهم في التعليل بعمل مين؟ الصيرفي بياع الذهب. جيب له قطعة ذهب تقول له هذه أصلية ولا مغشوشة؟ فرج عليها يقول لك أصلية، فرج عليها يقول لك مغشوشة. طب كيف مغشوشة؟ يقول لك مغشوشة. تقدر تراجعه؟ ليش؟ لأن هذا عمله. وكذلك أئمة العلم يسمونهم صيارفة الحديث، صيارفة الصيرفي وبيع الذهب، وعائلة مشهورة الصيرفي، عائلة أغلب العوائل القديمة تسمى على إيش؟ على الأعمال والمهن، صحيح؟ حداد، صيرفي، ونجار، هذه كلها أصلا في الأصول عوائل إيش؟ أسماء المهن. لذلك في كل بلد عندنا هم في الأردن وفي فلسطين وحتى في سوريا، في كل بلد في عيلته خطيب، صحيح؟ وقد لا يربطهم علاقة أبدا، ولكن إيش كانت فيهم خطابة في البلد، فسموا بعائلة إيش؟ عائلة الخطيب. فأهل العلل وأئمة النقد من المحدثين يسمون صيارفة الحديث، صيارفة الحديث. طب هل هذا معنى لا يخطئون؟ لا، قلنا الكمال لمن؟ لله عز وجل، ولكنهم إلى الصواب أقرب وأكثر، إلى الصواب أقرب وأكثر. قال الناظم رحمه الله، ونختم بهذا البيت إن شاء الله عز وجل، قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. يتحدث عن ماذا؟ عن الحديث المضطرب، والمقصود أهيل الفن يعني علماء المصطلح، علماء المصطلح. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هل كل اختلاف في السند أو المتن اضطراب؟ لا. لذلك إيش التعريف الأمثل للمضطرب؟ نسمع لا نكتب بعدين نكتب، عشان إيش المعلومة تدخل وتستقر بعدين نكتبها. قال أهل العلم: الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى من أوجه متساوية في القوة، يعني طرقه كلها أشمالها متساوية، يروى من أوجه متساوية في القوة، وفيها خلاف مؤثر. فيها خلاف شماله مؤثر، هاي الشرط الثاني. الطرق شمالها زي بعض متساوية. اثنين، الخلاف فيها شماله مؤثر، الخلاف فيها مؤثر. ثالثا، ولا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع، لأنه إذا أمكن الترجيح بطلت متساوية في القوة، صار بعضها إشماله أرجح من بعض، نأخذ بالراجح وندع المرجوح. ولا يمكن الجر الترجيح، وكذلك لا يمكن إيش الجمع، ولا يمكن الجمع. إذن كم شرط؟ ثلاثة أو أربعة زي ما بدك. بنقول شروط المضطرب ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الروايات أو الطرق أو الوجوه، سمها ما شئت، متساوية في القوة، يعني بمنزلة واحدة. اثنين، وفيها خلاف مؤثر، لأنه أصل للاضطراب إيش فيه؟ اختلاف. قال: وذو اختلاف سند أو متن، يعني لا تكتب عليهم بالنقلق بالنقلة عادي، يعني الآن لو فيش خلاف والطرق مية طريق ما عندي إشكال، تقوي الحديث، بس وين صار الإشكال؟ إذا صار في خلاف. هذا الشرط أشماله الثاني. الشرط الثالث: ألا نتمكن من الجمع ولا الترجيح، أو الترجيح أو الجمع، لا نستطيع أن نرجح ولا نستطيع أن نجمع. قلنا لأننا إذا رجحنا فقد إيش أخذنا بطريق ورددنا الآخر، وإذا جمعنا زال إيش الاختلاف. طيب، إذن نقول: الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى من أوجه خط بين قوسين أو خط تحت خط مختلفة مختلفة متساوية في القوة ولا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح بينها أو الجمع ولا يمكن الترجيح بينها أو الجمع. لا ما احنا قلنا أوجه مختلفة قلت لك حطها بين قوسين أو تحت خط عشان ما تضيع عليك. ما أنا عارف أنه حيصير إشكال عندكم. نقول وعليه فشروط الحديث المضطرب ثلاثة أو الأصح نقول فشروط الحكم على الحديث بالاضطراب ثلاثة فشروط الحكم على الحديث بالاضطراب ثلاثة وجود الاختلاف هذا واحد وتساوي الطرق في القوة اثنين وعدم إمكانية الترجيح أو الجمع ثلاثة. واضح إخواني؟ طيب نقول فائدة الفائدة الأولى وأكثر الاضطراب في الإسناد وليس في المتون بل يقول أهل العلم لا يكاد يوجد اضطراب في المتن أكثر الاضطراب في الأسانيد هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الحكم بالاضطراب أمر اجتهادي بين أهل العلم الحكم بالاضطراب أمر اجتهادي بين أهل العلم. إيش المعنى؟ المعنى قد يحكم بعض أهل العلم على حديث الاضطراب لكن عند الآخر يترجح له طريق على طريق. واضح؟ في النقطة الثالثة سلمكم الله المضطرب مردود حكم الحديث المضطرب أنه يشماله مردود. لماذا؟ قالوا لأنه مشعر بعدم ضبط الرواية لأنه مشعر بعدم ضبط الرواية. واضح؟ من يعيد شروط الاضطراب حتى لا ننسى؟ من يعيد شروط الاضطراب؟ تفضل. وجود الاختلاف تساوي الطرق في القوة عدم إمكانية الترجيح أو الجمع عدم إمكانية الترجيح أو الجمع. واضح؟ هذا نصيب هذه الليلة وهو قول الناظم. بدأنا بقول الناظم وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى إيش؟ معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هذا نصيب هذه الليلة. المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نبتدئ بقول الناظم رحمه الله والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. تفضل. تدليس التسوية سلمك الله أن يروي الراوي عن شيخه يروي الراوي عن شيخه والشيخ يروي عن راو ضعيف، والراوي الضعيف يروي عن راوي ثقة، والشيخ والراوي الأخير التقيا. ما لهم؟ التقيا. فيأتي المدلس تدستسوية فماذا يفعل؟ يسقط الراوي الضعيف بين الثقتين اللذين التقيا فيستوي، لذلك سمي التسوية. فيستوي الإسناد إشماله ثقات كله. فمن لا يعرف وينظر يجد الإسناد إشماله جيد مستوي صحيح فيحكم له بالصحة، ويغفل عن إيش؟ عن الانقطاع الخفي الذي فيه. لذلك قلنا التدليس من أنواع الانقطاع الخفي، التدليس من أنواع الانقطاع الخفي. إذن التدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وضحت؟ لأنه ما سمع منه، وما احنا ضربنا مثال للسماع. قلنا الآن الشيخ إيش اسمك آخر واحد؟ راشد. أخونا راشد خروات صح؟ أخونا راشد جاء متأخرا، سجلنا على التسجيل، جاء متأخرا عن الحصة صحيح؟ هل سمعت شرحنا للمقلوب؟ لا. هل سمعت شرحنا للفرد؟ لا. الآن هو سمع بعضا وإيش؟ وفاته بعض. سمع كلامنا على المضطرب، فهو خرج مع بعض إخوة طلبة العلم، قال والله اليوم الدكتور أحمد قال في المضطرب كذا وكذا، وأن وسهله لنا وقال شروطه ثلاثة وهي واحد اثنين ثلاثة. كذب؟ ما كذب. الآن هو طالع، يقول للشيخ ياسر قل له بالله فهمني الفرد، فهمني إيش الفرد. فقال له والله الفرد نوعين، فرد مطلق وفرد نسبي أو مقيد. الفرد المطلق هو كذا وكذا، والفرد المقيد هو كذا وكذا. تمام. سمع من مين؟ الشيخ ياسر صحيح. فهو ثاني يوم بقول والله الشيخ أحمد أبو عبد الرحمن الشيخ أبو سيف إيش ما بدك، بقول الفرد كذا وكذا نوعين. كذب هو؟ ما كذب. الشيخ قال، ولكن هل سمع من الشيخ؟ ما سمع. واضح؟ وضحت الصورة؟ تمام. الكلام مش عن التسوية، الكلام عن سمع وما سمع. ليس شرط اللقاء أن تسمع كل شيء. وضربنا لك مثال إيش ماله؟ مباشر بشيء حصل معنا الآن صحيح؟ فليس الشرط أنه لقي فلان لقي فلان أن يكون كل حديث عن فلان صحيح. لذلك بعضهم ينص يقول سمع من فلان أربعة أحاديث فقط، لم يسمع من فلان كذا وكذا. بتعرف عندنا عتبة ابن عبد الله ابن مسعود، شو بيقول ابن مسعود ابنه؟ بعض أهل العلم نصص إنه ما سمعش من أبوه. تخيل، ما سمع حديث النبي من أبوه، سمع من أبوه شغلات كثير، حديث النبي ما سمعوش. هذا عصورة يعني، واضح؟ فليس معنى هذا مش بس لقاء، هذا إيش؟ مداوم معاه في البيت. وبعض أهل العلم ذكر، الآن هو صحيح ولا غير صحيح الكلام مناش إيش في الترجيح، ولكن بعض أهل العلم ذكر إنه إيش؟ أنه لم يسمع من أبيه. وضعت الصورة واضح يا إخواني؟ أي سؤال آخر قبل أن ننهي المجلس؟ تفضل. والله شيخ إنه شرحناها هذه، بس بنقول باختصار المدلس نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. متى نحكم لحديث المدلس بالاتصال؟ ذكرناه صح؟ ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا. طبعا احنا قلنا مدلسين مراتب ومش كل المدلسين يرد حديثهم، هذا كله بنقضى ايش مرحلة ثانية. قلنا اهل العلم قسموا المدلسين الى اقسام خمسة، قسمها الحافظ العلائي وتبعه ابن حجر، وعامة اهل العلم ان المدلسين خمسة، الاولى والثانية طبقات، يعني لا نذكر الطبقات، ايش يحتمل تدليسهم ولو دلسوا يكون الحديث صحيح، تمام. المشكلة في الطبقة الثالثة، تمام. هذا ايش نقول؟ إذا صرح بالتحديث في موطن آخر قبلت عنعنته، قبلت عنعنته. إذا ما صرح بالتدليس يبقى إيش؟ يبقى ضعيفا. هذا باختصار الاختصار، واضح؟ ثم أي سؤال آخر؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ تفضل تفضل. الكذب من خوارم المروءة، لكنهم من المفسقات. لا مش هو من المفسقات، يعني هو أقرب إلى الفسق. لأن وش الفسق؟ تمام. هل هو الصدق عادة ولا ديانة؟ والمروءة ايش هي؟ عادات، تمام. فهو فيه بينهما رابط، لكن هي عادات. فإذا كان الأمر مشترك وكان هو من باب الديانة يعد من المفسقات ولا يعد من ايش. وبعض أهل العلم لما ذكر قال واتفقوا من خوارم المروءة على الكذب وإيش وسرقة الحديث، تمام. هذا الأشكال عليه خوارم، ولكن هي من المفسقات، هي من المفسقات لأنها تتعلق بالدين. الله تعالى أعلم. أي سؤال؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك. تفضل ما عليكم، تفضل. هذا خلاف طويل عريض بين أهل العلم، هل الراجح النزول على اليدين أو على الركبتين، وهل الحديث في قلب؟ بعض أهل العلم قال فيه قلب، وبعض أهل العلم قال ليس فيه قلب، ولذلك ويعني في ذلك سجال طويل وطويل جدا بين أهل العلم. الذي أراه راجحا أن الصواب النزول على اليدين لا على الركبتين، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.